والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأخبار التي ذكر المصنف أنها تصلح أن تكون أدلة على المطلب، يعني أدلة على عدم جواز ارتكاب البعض ووجوب الموافقة القطعية. ذكر جملة من الأخبار، انتهى الكلام إلى حديث التثليث، حيث ذكر المصنف كيفية الاستدلال به على وجوب الاحتياط باعتبار أن المراد بالهلاك هو أثر الحرام، وأثر الحرام في التكاليف المنجزة هو عبارة عن العقاب، فارتكاب أحد الأطراف يلازم دائما احتمال الوقوع في العقاب، والعقاب ضرر ولو كان محتملا يحكم العقل بوجوب دفعه، وهذا الحكم العقلي بوجوب دفعه هو يعني ماذا؟ الاحتياط وعدم جواز ارتكاب البعض لاحتمال الوقوع في العقاب، وهو ضرر يجب دفعه ولو كان محتملا. ثم قال بعد ذلك: وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر، يا خبر مقصوده هو حديث التثليث، يقول فائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيرا. يقول اذا فرض وجود دليل كما تقدم سابقا، اذا فرض ان الموثقة، موثقة السماع المتقدمة، كانت دالة على جواز ارتكاب البعض، اذا كانت دالة على جواز ارتكاب البعض حينئذ حديث التثليث يكون معارضا لها، والا لولا حديث التثليث لكان هذا الخبر الدال على جواز ارتكاب البعض حاكما ومقدما على ماذا؟ على الأدلة الدالة عن الاجتناب على الحرام الواقعي، تكون حاكمة عليه، لكنها حيث أنها معارضة لحديث التثليث فيتعارضان يتساقطان، فحينئذ يسلم لنا الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي. واضح المطلب. يقول عندنا أدلة استدل بها المصنف على وجوب الاحتياط، ما هو الدليل؟ أدلة الاجتناب عن الخمر الواقعي المعلوم وجوده بين الطرفين، هذا دليل اجتنب عن الخمر. هذا قال يدل على ماذا؟ بضميمة حكم العقل يدل على وجوب الاحتياط، زين هذا دليل. اكو دليل في قباله وهو خبر سماعة، مثلا خبر سماعة يدل على جواز ارتكاب البعض عن طريق جعل البعض الاخر بدلا عن الحرام شنو؟ واقع. موش قال هو كان يستدل بذلك سابقا ان حديث سماعة يدل على جواز ارتكاب البعض، المستدل هكذا كان يقول، وجعل البعض الآخر المتروك بدلا عن الحرام الواقعي. يقول هذا خبر سماعة، لو بقينا احنا وخبر سماعة والدليل الدال على وجوب الاحتياط وهو اجتنب عن الخمر الواقعي، واضح؟ اذا بقينا احنا وهذين الدليلين يكون خبر سماعة هو المقدم، لانه يكون حاكم على ماذا؟ على ذلك الدليل. لماذا؟ لأنه خبر سماعة يقول ارتكب هذا البعض لأني أجعل البعض الآخر بدلا عن الحرام الواقعي، إذن هو ناظر إلى وجود حرام واقعي بين الطرفين وأن هذا الحرام يجب اجتنابه، لكنه يقول هذا الدليل أنا أجعل أكتفي منك بأن تترك أحد الطرفين لأنه هو الذي يكون بدلا عن الحرام شنو؟ الواقع. بعد اجتنب عن الحرام ما يقتضي وجوب الاحتياط، ما يقتضي حينئذ ماذا وجوب ترك كلا الطرفين، لأنه إنما يقتضي ترك كلا الطرفين حينما لا يجعل الشارع نفسه أحد الطرفين بدلا عن من؟ عن الحرام الواقعي. أما إذا كان نفس الشارع هو يجعل أحد الطرفين بدل عن الحرام الواقعي بعد ما ذاك الدين ما يقتضي ماذا؟ وجوب الاحتياط ولزوم ترك البعض، بل ذاك الدليل حينئذ يرتفع موضوعا يرتفع، وهذا الخبر يكون حاكما عليه، لأن ذاك أنه يقول حيث أنه يوجد حرام في الطرفين وهذا الحرام منجز والمولى يريده منك على كل حال يجب عليك شنو الاحتياط، لكن هذا هو مقيد للظن بما إذا شنو لم يرخص الشارع بترك أحد الطرفين بارتكاب أحد الطرفين وترك الآخر بدلا عن الحرام واقعي، مقيد بذلك. فإذا دل دليلا على ذلك دل دليلا على ماذا؟ على ترخيص الشارع بارتكاب أحد الطرفين وجعل الآخر بدلا عن الحرام واقعي، هذا معناه شنو؟ أن الشارع يكتفي في مقام ترك الحرام بترك أحد الطرفين، أن يكون حاكما عليه ومقدما عليه، وحينئذ لابد أن نلتزم. لو بقينا نحن وهذين الدليلين لكان اللازم أن نلتزم بما يقوله الخاصم من جواز ارتكاب أحد شنو؟ أحد الطرفين. يقول حديث التثليث فائدته هو أنه يعارض هذا الخبر، لأن حديث التثليث بالبيان السابق كان يدل على ماذا؟ على وجوب ترك ماذا؟ كلا الطرفين. يقول الشبهة يجب عليك ماذا؟ أن تقف عندها، لأن إقدامك على الشبهة يعني وقوعك في الحرام، يعني الهلاك من حيث لا تعلم. واضح؟ شبهة يعني يقول أحد الطرفين لا ترتكبه، بينما خبر سماعش يقول ارتكب أحد شنو؟ الطرفين، فيتعارضان لا مرجح يتساقطان، حينئذ يسلم الدليل الذي استدل به المصنف على وجوب الاحتياط يسلم عن الحاكم والمعارض فيمكن الأخذ به. واضح؟ يقول وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر أي خبر التثليث معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا، قال لما يفرض، لأن المصنف سابقا أنكر ظهوره في جواز ارتكاب أحد الطرفين وقال هو ضائف جواز ارتكاب الكل، ولذا قال احنا نحمل علما على حرام خاص، موشي على حرام خاص كل حرمة الربا، لكن لو فرض لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيرا وجعل الاخر بدلا عن الحرام الواقعي، فان مثل هذا الدليل، يا دليل، هذا الدليل الدال على جواز ارتكاب البعض على الأخير يعني خبر سماع، فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن العنوان المحرم شنو الواقع، يكون حاكما على كما بينا، لكنه هذا الدليل معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين، يا نبويين دع ما لا بأس به حذرا عما به البأس، او ذاك الاخر ما اجتمع الحرام والحلال الا غلبا حرام الحلال، لكنه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين، فيتعارضان يتساقطان فيسلم ذاك عن شنو؟ عن الحاكم. فنرجع الى ذاك لإثبات وجوب الاحتياط وعدم جواز ارتكاب البعض. قال بل مخصص بهما. واضح؟ مو فقط معارض، اكو تعارض بين خبر سماعه وبين حديث التثليث والنبويين. لا، وانما حديث التثليث وخبر سماعه يتقدم على ذاك، حديث التثليث والنبويان يتقدمان على خبر سماعه، لانه شنو يتقدمان عليه بالتخصيص. قال بل مخصصان، بل مخصص بهما. من المخصص يعني خبر سماعه، مخصص بماذا؟ بالتثليث وبالنبويين، مخصص بهما. لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية، يقول لو فرض أن خبر سماعة كان عاما لمحل الكلام وللشبهة الابتدائية كما وقربه هكذا، أن خبر سماعة لو كان عاما لخبر للشبهة البدوية ولماذا ولمحل الكلام، حينئذ يكون ماذا؟ يكون خبر التثليث المختص بمحل الكلام يكون أخص منه، فيتقدم عليه بماذا؟ بالتخصيص فيخصصه. واضح؟ أول مرة قال أن خبر سماع المتقدم الدال على جواز ارتكاب البعض، هذا معارض بحديث التثليث. الآن قاعد يترقى، بل يقول مو معارض، حديث التثليث يخصصه بناء على أن ذاك الخبر يشمل الشبهات البدوية ويشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ويدل على جواز ارتكاب كل ما لم تعلم حليته. هذا بالشبهات البدوية يمشي بلا جعل بدل في محل كلامنا، ايضا يدل على شنو؟ على حلية ما لم تعلم حرمته لكن مع جعل الاخر شنو؟ بدلا. فاذا كان هو شامل للشبهات البدوية ولمحل الكلام وخبر التثليث مختص بمحل الكلام، فياهو يصير اخص، خبر التثليث يصير اخص، فيتقدم عليه بماذا؟ بالاخصية. بل مخصص بهما لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية، بالبيان اللي هو ذكر سابقا انه هذا الخبر يدل على جواز ارتكاب البعض، على جواز ارتكاب المشتبه، على جواز ارتكاب ما لم تعلم حرمته، هذا عام يشمل الشبهة البدوية ويشمل الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، بينما خبر التثليث يختص بماذا؟ يختص بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، بناء على أنه يدل على وجوب الاحتياط. فتسلم تلك الأدلة، يا أدلة، الأدلة الدالة على الاجتناب عن الحرام الواقعي، فتسلم تلك الأدلة. فتأمل، لعل فتأمل إشارة إلى أن هذا الأخير مبني على انقلاب النسبة، بحث انقلاب النسبة، وانقلاب النسبة بحث غير مسلم عند الجميع، أكو احتمال. واضح انقلاب النسبة، لأن عندنا دليل عام يجع عليه مخصص، ثم يجي مخصص على هذا شنو؟ على هذا المخصص. واضح؟ يجي مخصص على هذا المخصص، هذا الدليل الأول يكون حاكم على ذاك الدليل العام، يجي هذا الدليل وهو خبر التثليث فخصص هذا الدليل الحاكم. هذا مبني على بحث، لعل المصنف فيه فتأمل يشير إلى هذا البحث. الثاني من الأدلة التي يقول المصنف أنها تصلح أن تكون أدلة على أصل المطلب، ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه. القضية واضحة جدا، ما يجوز ارتكاب المشتبهين، مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السلام والشيعة بل العامة أيضا، أمر قضية مفروغ عنه مسلمة. بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة، قاعدة وجوب الاحتياط في محل الكلام، باستقراء مواردها في الشريعة، استقرأ مواردها، شاف في كل الموارد يجب فيها الشارع أوجب فيها شنو؟ الاحتياط. فاستدل بهذا الاستقراء على ماذا؟ على أصل القاعدة، على أن كل شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي يجب فيها الاحتياط. لكن الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدا، المصنف يرد على الشيخ صاحب الحدائق يقول أن هذا الاستقراء ناقص، عدم وصول بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا وحده ما يكفي، لكن احنا يكفينا الأدلة شنو؟ السابقة الدالة على وجوب الاحتياط. وإن كان ما يستشم منها قولا وتقريرا من الروايات كثيرة، ما يستشم منه القاعدة وأن وجوب الاحتياط أمر مفروغ منه ومسلم ولا إشكال فيه، منها ما ورد في المائين المشتبهين، ورد روايات دلت على وجوب إهراقهما وعدم جواز استعمال أي طرف منهما، خصوصا مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا، يعني لا للجميع ولا البعض. ومنها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين، أنه لا يجوز الصلاة بماذا؟ بهما ولا بأحدهما، هذا معنى وجوب الاحتياط. ومنها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها شنو؟ للنجاسة. ثوب من الناحية اليمنى أصابته النجاسة، يقول اجتنب شنو؟ يجب غسل شنو؟ تلك الناحية، يجب غسل تلك الناحية كلها، مع أنه عد علم إجمالي بأن بعض هاي الناحية أصابه شنو؟ النجاسة، أصابت النجاسة، هذا دليل على وجوب الموافقة شنو؟ القطعية. يعني يجب غسل كل الناحية، يعني كل الأطراف التي تعلم بأن النجاسة قد أصابت هذه الناحية. وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة، معللا بقوله حتى يكون على يقين من طهارته. لماذا يجب غسل تمام الناحية التي يعلم بأن النجاسة أصابت بعضها؟ قال حتى يكون على يقين شنو؟ من طهارته. فإذا يجب عليه تحصيل اليقين شنو؟ بالطهارة. كيف يحصل اليقين بالطهارة؟ عن طريق الاحتياط. فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد من التعليل يدل على عدم جريان إصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة، يدل على أن إصالة الطهارة في البعض شنو؟ ما تجري، واضح؟ ما تجري في البعض. فيجب ماذا؟ فيجب غسل الجميع حتى يكون على يقين من طهارته، واضح؟ يعني بعبارة أخرى ما يجوز لأن يغسل بعض الناحية دون بعض، لأن غسل بعض الناحية دون بعض يعني شنو؟ يعني جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. لا، الرواية شو تقول له؟ تقول له يغسل كل الناحية، يعني كل أطراف المحتمل إصابة النجاسة لها يجب شنو؟ يجب غسلها تحصيلا لليقين بالطهارة. لا لا، هذا بعد تشكيل العلم الإجمالي ما ينحى، وإلا سهل القضية، يقدر واحد يتوصل إلى ارتكاب البعض بأن شنو؟ بأن يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بأن يغسل أو يريق الماء، أحد الماءين يعلم بخمرية أحدهما، يبدي واحد ويشرب الآخر، هذا ما يحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يبقى على حاله. قال يدل على عدم جريان إصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة، وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة شنو؟ المحصورة على شنو؟ على أنه يجب الاحتياط ولا تجري الأصول في أحد شنو؟ حتى في أحد الطرفين لا يجري الأصل. وعدم جواز الرجوع فيها إلى إصالة الحل، فإنه لو جرى إصالة الطهارة وإصالة حل وإصالة شنو؟ وإصالة الحل لو جرت إصالة الطهارة وإصالة الحل لم يكن موشي في بعض المشتبهين، لو جرت إصالة الطهارة وإصالة الحل في بعض المشتبهين لم يكن للأحكام المذكورة وجه، ما له معنى أن يقول بأنه شنو بأنه يجب ماذا؟ يجب اجتناب عن استعمال الإناءين، يجب الاجتناب عن استعمال ماذا؟ الثوبين المشتبهين. هذا كله ما له معنى إذا تجري إصالة الشنو طهارة في ماذا؟ في أحدهما. لما كان معنى لم يكن للأحكام المذكورة من وجوب الاجتناب وعدم جواز الاستعمال، لم يكن للأحكام المذكورة وجه ولا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين شنو بالنجاسة. أيضا ليس لهذا التعليل وجه، ما يجب تحصيل اليقين بالطهارة، واضح؟ لأن إصالة الطهارة تجري شنو؟ تجري في الباب. هذا معناه أنه ما يجب على المكلف تحصيل اليقين بماذا؟ بالطهارة. قال: ومنها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتها بمذكيها، بمذكاها يختلط في صيغة الدعي الإجمالي، هاي ذبائح فيها ميتة. يقول: الأخبار دلت على 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 بيع هذه الذبائح من أهل الكتاب، يعني من مستحلي الميتة. هذا معناه أنه لا يجوز بيعها علينا على المسلم. لماذا لا يجوز بيعها على المسلم؟ لماذا؟ لأنه أهل الإجمالي يجب فيه الاحتياط. دليل ما يقول انه لا يجوز بيع جميعها، لا، حتى جزء منها ايضا لا يجوز بيعها لمن على المسلم، يبيعها على الكافر على الكتابي، فتدل على وجوب الاحتياط وعدم جواز استعمال البعض وارتكاب البعض من اهل الكتاب بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة. طبعا هنا لابد يقول ان نصرف بها انه يبيعها من اهل الكتاب، لابد ان حمله على بيع لا يخالف الادلة الدالة على عدم جواز بيع الشنو الميتة، لانه هذه النتيجة اذا باعها على اهل الكتاب بيع الميتة، والادلة تدل على عدم جواز بيع الشنو الميتة. يقول لابد ان نحملها على صورة بحيث ما بيها مخالفة لما دل على عدم جواز بيع الميتة، وذلك لأن نقول حينما يبيع من الكتاب يقصد بيع الشن المذكى منها، موجودة هذه الطريقة، هو يبيع الكل من أهل الكتاب لكن هو يقصد بيع الشن بيع المذكى حتى لا ينافي ما دل على عدم جواز بيع الشن بيع الميتة. هذا ما لنا علاقة، أصل الاستدلال هو هذا أنه لا يجوز بيعها ولا بعضها من المسلم، هذا الدليل. قال: بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة بأن يقصد، شلون ما يخالف؟ بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله شنو الحياة من الميتة الذي يجوز شنو يجوز بيعه، فيقصد بيع المذكى وما لا تحله الحياة من الميتة، وما يقصد بيع الميتة حتى ما ينافي أدلة حرمة بيع الميتة. بلي لا بيع الميتة، لا اشتباه، بيع الميتة. قال: وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة، يستأنس القاعدة بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموضوع في بعضها، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم، حيث قال عليه السلام: يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، وكلما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، النصف الآخر يقسم قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد. الآن يبقى واحد ونجى الباقي، فالباقي يجوش استعماله واستخدامه. وهي حجة القول بوجوب القرعة، أي الرواية يقول هي من أدلة القول بوجوب القرعة في حالات من هذا القبيل، لكنها يقول المصنف لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول. لا اشكال ان الاعتماد على القرى حكم مخالف احنا مخالف للاصول مخالف القواعد، يعني لو لم يدل دليل على جواز استخدام القرى في كل مجالاتها كان مقتضى القاعده هو عدم جواز الاعتماد عليها على القرى. واضح. يقول هاي الروايه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات حكم مخالف للاصول والقواعد، ما يجوز تأويل عليها هاي الرواية، فهي لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول. يقول هذا كله صحيح، هاي الرواية ما تنهض لإثبات كدليل على ماذا؟ على وجوب القرعة، لأنه هي أساسا رواية معرض عليها عنها من قبل الأصحاب، فهذا يوهن حجيتها، فما تصلح أن تكون دليلا نعما على حكم مخالف للقاعدة والأصول. ومقصود بالحكم هو وجوب شنو؟ القرعة، هذا حكم مخالف للأصول والقواعد. لكن يقول بالرغم من هذا هي يمكن أن يستأنس بها لمحل الكلام. شلون يمكن أن يستأنس بها؟ يقول لأنه واضح من خلال الرواية أن الرواية كأنها تفترض أنه لولا القرعة لكان شنو؟ يجب الاجتناب عن الجميع. واضح. وإنما القرعة تفترض أن هذا الحرام المعلوم وجوده في ضمن قطيع الغنم هذا يجب الاعتناء به ويجب الاحتياط بلحاظة، إلا إذا تشخص هذا الحرام بطريق شنو؟ شرعي. وحيث أن الرواية تقول أن القرعة طريق شرعي فكأنها طريق شرعي تعبدي لتشخيص شنو؟ الحرام. بعد تشخيص الحرام بالقرعة في هذا الرواية سمحت بارتكاب شنو؟ الباقي. سماح بارتكاب الباقي مو من باب جواز ارتكاب بعض اطراف الشبهة بالعلم شنو؟ الاجمالي، مو باعتبار ان القاعدة في العلم الاجمالي هو عدم وجوب الموافقة القطعية، مو من هذا الباب، بل الظاهر من الرواية انه لولا القرعة لكان الواجب هو الاحتياط والموافقة القطعية بترك الكل، لكن حيث ان القرعة طريق شرعي لتشخيص الحرام الواقعي فلذا الرواية سمحت بارتكاب الباقي من باب ان الحرام شخص في هذا الشنو؟ في هذا الباب. وإلا لولا هذا التشخيص لكان ماذا؟ لكان الرواية تقول بماذا؟ بعدم جواز ارتكاب الكل، وهو معنى وجود الاحتياط. فيقول يمكن أن يستأنس بهذه الرواية لمحل. قال نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل شنو؟ قبل القرعة. قبل القرعة ما يجوز ارتكاب شيء من هذه الأطراف، فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوع الواقعية واجب بماذا؟ بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي، ولو بطريق شرعي، وهو شنو؟ القرعة. هذا. ولكن الإنصاف يقول المصنف أن الرواية دل على مطلب الخصم. المصنف يقول لكن الإنصاف أن الرواية لا هي دالة على مطلب الخصم، ليست دالة على مطلبنا. لماذا؟ يقول بناء على حمل القرعة فيها على شنو؟ على الاستحباب. بناء على أن القرعة في هذه الرواية محمولة علما على الاستحباب، إذن هي تدل على استحباب هل شنو؟ القرعة وتشخيص الحرام بهذا الفرد. هذا أمر مستحب مو واجب، وبالتالي شنو معناه؟ أنه شنو؟ يجوز ارتكاب الباب من دون شنو؟ من دون قرعة، فتكون أدل على مطلب الخاص وهو شنو؟ جواز ارتكاب بعض الأطراف. إذا قلنا بأن القرعة في الرواية محمولة علينا على الاستحباب، بل إذا قلنا بأنها محمولة على الوجوب، حينئذ ليس فيها دلالة، بل يستأنس منها لما تقدم من القاعدة. قال لكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب، إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص شنو؟ موردها. على قول المشهور القائل باستحباب القرعة وعدم وجوبها لا بد من ماذا؟ لا بد على قول الوجوب القائل بوجوب القرعة لا بد من ماذا؟ من طرح الرواية، لأنه لا تدل على إلا على استحباب القرعة أو نعمل بها في خصوص شنو؟ موردها. بعد فرض حمل الرواية على الاستحباب، حينئذ يقول أن المشهور الذي يقول بالقاعدة الذي يقول بوجوب الاحتياط لابد إما أن يطرح الرواية، واضح، لأن ظاهر الرواية منافي للقاعدة التي يؤمن بها، وإما أن ماذا؟ أن يعمل بها لكن في خصوص موردها، ما يعديها إلى سائر شنو؟ سائر الموارد. المشهور الذي يقول بوجوب الاحتياط هو بين أمرين، إما أن يطرح الرواية وإما أن ماذا؟ وإما أن يلتزم بالعمل بها في خصوص موردها. وينبغي التنبيه على أمور: الأول أنه لا فرق في الوجوب، نقف على هذا الموضع. أحسن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية رواية الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الأمالي، رواية تكشف لنا حقيقة عن نمط من التفكير يقع فيه خصومنا. الرواية رويها بسند، قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن مسلم الأزجعي عن محمد بن نوفل بن عائد الصيرفي قال كنت، هذا الشاهد، عند الهيثم بن حبيب الصيرفي، هذا الرجل ممدوح من وجهاء الشيعة في وقته، عند الهيثم بن حبيب الصيرفي، فدخل علينا أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أبو حنيفة الفقيه العام المعروف، قال فذكرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ودار بيننا كلام في غدير خم. صار الحديث تطرق إلى ماذا؟ إلى بيعة الغدير وحديث الغدير. فقال أبو حنيفة قد قلت لأصحابنا لا تقروا لهم بحديث غديركم فيخصموكم، انكروا حديث الغدير من أصله، وإلا إذا أقررتم لهم به عندئذ تكون الحجة لهم عليكم. فالطريق الوحيد هو ماذا؟ انكار اصل الحديث. قلت لاصحابنا لا تقروا لهم بحديث غديركم فيخصموكم. يقول فتغير وجه الهيثم ابن حبيب الصيرفي وقال له اي لابي حنيفه لما لا يقرون به؟ اما هو عندك يا نعمان الست ممن تروي حديث الغدير حديث غدير خم؟ اما هو عندك يا نعمان؟ قال بلى هو عندي وقد رويته. لاحظوا يعترف بانه قد روى هذا الحديث ويعترف بان هذا الحديث دال على ماذا؟ على ما نريده نحن، لانه يقول ماذا؟ اذا اقررتم به فانهم شنو؟ يخصموكم. اذا هو فيه دلاله، فاذا هو يرويه اي واحد، والثاني ان دلالته عنده تامه. قال بلى هو عندي وقد رويته. قال فلم لا يقرون به وقد حدثنا به حبيب ابن ابي ثابت عن ابي الطفيل عن زيد ابن ارقم ان عليا عليه السلام نشد الناس في الرحبة من سمعه. اشارة الى مناشدة الامام عليه السلام في الرحبة من سمع حديث غدير قم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي امتنع كثير من الصحابة الذين سمعوا الحديث من أن ماذا؟ من أن يقروا بسماع هذا الحديث. وكان من الصحابة المعروفين اللي واحد منهم أصابه البرص، أنس بن مالك أصابه البرص بعد دعاء الإمام عليه السلام عليه في أنه باعتبار إنكاره وعدم روايته لهذا الحديث. قال أن عليا عليه السلام نشد الناس في الرحبة من سمعه. مو احنا روينا هاي الرواية عن فلان عن فلان عن زيد بن ثابت زيد بن أرقم؟ فقال أبو حنيفة أفلا ترون. لاحظوا يعني بلطائف الحين يريد أن يتوسل إلى ماذا؟ يتوصل إلى تشكيك في هذا الحديث أو محاولة إنكاره. قال أبو حنيفة ألا فلا ترون أنه قد جرى في ذلك خوض حتى نشد علي الناس لذلك. يقول هاي مناشدة علي عليه السلام للناس لمن شهد بحديث غديركم في ذاك الزمان. معناه أكو كان لغط بين الناس حتى اضطر الإمام إلى أن يناشد من سمع هذا الحديث. إذا يقول هذا اللغط مو الآن موجود، وإنما هو موجود في زمان سابق. أفلا ترون أنه قد جرى في ذلك خوض حتى نشد علي الناس لذلك؟ فقال الهيثم فنحن نكذب عليا او نرد قوله. وتشتي يقول نكذب الامام عليه السلام نرد قوله، ليكن هناك خوض، ليكن هناك تشويش حول هذا الحديث. لكن النتيجة ماذا؟ هل نكذب عليا او نرد قوله؟ فقال ابو حنيفة ما نكذب عليا وما نرد ولا نرد قولا قاله، ولكنك تعلم. شوف هاي الوسيلة الأخيرة للتشويش على الحديث ومنع الحديث. قال ولكنك تعلم أن الناس قد غلا منهم قوم، أنه انتشار هذا الحديث وروايته والإقرار به يؤدي إلى ماذا؟ إلى الغلو. فالغلو حجة تمنعنا من ماذا؟ من الإقرار بهذا الحديث ورواية هذا الحديث. ألا ترى أن الناس قد غلا منهم قوم؟ فقال الهيثم يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخطب به، ونشفق نحن منه ونتقيه بغلو غال أو قول قائل. يقوله رسول الله ويخطب به ويأمر المسلمين بالأخذ به، مع ذلك نحن نتوقف من هذا الحديث ونتقي هذا الحديث لئلا يغلو غال فيه ويقول قائل فيه بغير مضمونه. قال: ثم جاء من قطع الكلام بمسألة سأل عنها. اجى واحد قطع هذا المجلس وهذا الحديث بسؤال طرحه على الهيثم. هذا وأمثال كثير موجود يعطينا في الحقيقة فكرة عن المحاولات التي بذلها أعداء أهل البيت عليهم السلام لطمس المعالم الحقيقية الدالة على إمامتهم والدالة على المنصب الذي احتلوه بنص من الله سبحانه وتعالى. كثير من الروايات يتصف في هذا الجانب. الملاحظ على أبي حنيفة كما قلت لكم هو يعترف بدلالة الحديث وعلى واضح جدا من الرواية، ولذا أمرهم بأن ينكروا أصل الحديث لئلا يخصموكم. يخصموكم يعني شنو؟ تكون لهم الحجة عليكم. إذن الحديث دلالته ظاهرة فيما يقوله الإمامية فيما يقوله الشيعة، ويعترف أيضا برواية الحديث، لكنه نفسيا هو لا يميل إلى قبوله، هو لا يريد أن يقبل هذا الحديث. فتارة ينكر أصل، يحاول أن ينكر أصل الحديث، تارة يحاول أن يتوسل بوسائل أخرى للتشويش على الحديث. السؤال اللي يطرح هو هذا، أنه ما هي الدوافع لأبي حنيفة لاتخاذ هذا الموقف؟ المفروض أن أبا حنيفة عالم، ليس إنسانا جاهلا، ليس إنسانا اعتياديا، هو رجل عالم واصل إلى درجة من الفضيلة ومن العلم، ولا يمكن إنكار هذا. ما هي الدوافع الحقيقية لأبي حنيفة لاتخاذ هذا الموقف؟ في الحقيقة الدوافع لا تخلو، إما أن تكون هو عبارة عن العناد والتعصب والإصرار على الرأي ولو اتضح الحق عند الطرف المقابل، وإما أن تكون حب الدنيا والجاه وأمثال هذه لو هذه لو هذه، وكل منهما حقيقة مضلة ومفسدة ومهلكة ينبغي أن ننتبه إليهما. العناد والتعصب على الموقف وعلى الرأي الذي يتبناه الإنسان قد يؤدي به إلى التهلكة، يؤدي به إلى التهلكة، يؤدي به إلى إنكار الحق مع وضوح الحق حتى عند المنكر نفسه، مع وضوح الحق عند المنكر نفسه بالرغم من هذا العناد والتعصب. يجعل الإنسان ماذا؟ أن ينكر هذا الحق ويتوسل بلطائف الحيل لإنكاره والتشكيك فيه. وتعرف أن الشيطان يلعب دوره في هذه الحالة، يشكك الإنسان، يعلمه كيفية ماذا؟ كيفية إيجاد الحجج ومحاولات التخلص من إلزام الحق لهذا الإنسان نفسه. يعلمه هذه الطرق كما رأينا أبا حنيفة يصنع، مرة يقول هذا غلا فيه بعضا، مرة يقول بأنه حدث لغط وتشويش في زمان علي، كأنه هذا يكون دليل على إنكار هذا الحديث. التعصب والعناد حالة وآفة نفسية مرضية ينبغي أن ننزه أنفسنا عنها. نحن أتباع الحق، أينما وجد الدليل على الحق نأخذ به، سواء كان وافق ميولنا أو لم يوافق ميولنا، وافق رغباتنا النفسية وخلفياتنا الثقافية أو لم يوافق ذلك. الحق أحق أن يتبع، هذا لا بد منه. السبب الآخر اللي يدعو أبو حنيفة هذا هو حب الدنيا، حب الرئاسة، حب الدنيا. ليس معنى الدنيا هي الذهب والفضة والمال والدور والفصول، لا، ليس المعنى هذا، عم من هذا. حتى حب الجاه أيضا، هذا أيضا يدخل في هذا الباب، حب أن يقال الإمام الصادق وأبو حنيفة، أن يقرن بالإمام الصادق، أن يقرن بأئمة أهل البيت، هذا أيضا نوعا من أنواع حب الدنيا، نوعا من أنواع حب الجاه الذي أودى به إلى هذه المهالك التي وقع فيها. نسأل الله حسن العاقبة وأن يجعلنا على بصيرة من أمورنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.